نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنبدأ في هذه الحلقة بنعمة الله المحب دراستنا في سفر مراثي إرميا من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا أنهى القس تشاك الحلقة الأخيرة من دراسة طويلة لسفر إرميا النبي، وفي حلقة اليوم سيبدأ القس تشاك تأملاته في سفر مراثي إرميا، والذي يبين السبب من وراء إطلاق لقب النبي الباكي على إرميا. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على بداية الإصحاح الأول من سفر مراثي إرميا. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر مراثي إرميا، وابتداء من مطلع الأصحاح الأول. لكن قبل ذلك سنستعرض سويا مقدمة سريعة إلى هذا السفر. نقول بداية مستمعي الكرام إن سفر مراثي إرميا لا يرد في الكتاب المقدس العبري في المكان نفسه بحسب الترتيب المعتمد اليوم. ففي الترتيب العبري نجده مع مجموعة من الأسفار هي أستير وراعوث وأيوب وعزرة. ولأن إرميا هو كاتب هذا السفر، فقد ارتأى واضعو الترتيب الحديث لأسفار الكتاب المقدس أن يكون موضعه بعد سفر إرميا، فهو يعد خاتمة لسفر إرميا لأنه يأتي بعد سقوط مدينة أورشليم. وفي سياق متصل مستمعي الكرام، معروف أن هناك جانبا من جبل الجلجثة، والذي يعني جبل الجمجمة، ويكون هذا الكهف تجويفا في الجبل يشبه تجويف العين، وبهذا يعطيه شكل جمجمة الإنسان عندما ينظر المرء إليه، ويسمى أحد تلك الكهوف كهف إرميا. ومن ذلك الكهف الموجود على جانب جبل الجلجثة يستطيع المرء أن ينظر إلى أورشليم في منظر رائع يحبس الأنفاس ويجلب الشعور بالهدوء والسكينة. ومن الجدير بالذكر مستمعي الكرام هنا أن جبل الجلجثة يقع على قمة جبل المري المشهور. وتقول كتب التقليد العبراني إن إرميا النبي كان يجلس في هذا الكهف حين كتب سفر مراثي إرميا، حيث كان يبكي على خراب أورشليم، حيث كان يستطيع أن يرى من هناك أسوارها المنهارة وحطام مبانيها وقد سويت بالأرض. ومن هذا المنطلق كتب سفره الحافل بالمشاعر الجياشة على ما جرى للمدينة العظيمة أورشليم. وفي الترجمة السبعينية للكتاب المقدس، وهي ترجمة أسفار العهد القديم إلى اليونانية، وقام بها 70 كاتبا عبرانيا نحو عام 200 قبل الميلاد، وقد وضع أولئك المترجمون تمهيدا في النسخة اللاتينية للكتاب المقدس لسفر مراثي إرميا، وقالوا فيه: وحدث أنه بعد أن أخذ الشعب العبراني إلى السبي، وبعد خراب مدينة أورشليم، أن إرميا النبي جلس وبكى وراح يكتب هذه المرثاة على مدينة أورشليم، وقال فيها: كيف جلست وحدها المدينة؟ وجدير بالذكر هنا مستمعي الأعزاء أن سفر مراثي إرميا كتب بالطريقة المفضلة في الشعر العبري، ولا سيما في أصحاحاته الأربعة الأولى. ومن يعرف العبرية يستطيع أن يميز أنها أصحاحات مكتوبة على شكل قصيدة تتضمن تركيبا خاصا، حيث كتبت بترتيب يساعد على تسهيل حفظها غيبا. ومن الملاحظ أيضا أن كل أصحاح من الأصحاحات الثلاثة الأولى يتضمن 22 عددا أو مضاعفاتها، وهي في حقيقة الأمر 22 سطرا شعريا في نظام الشعر العبري في اللغة الأصلية. والمثير للإعجاب أيضا أن كل سطر من تلك السطور 22 يبدأ بأحد حروف الأبجدية العبرية، أي أن السطر الأول يبدأ بحرف الألف والثاني بحرف الباء ثم الجيم ثم الدال وهكذا وصولا إلى كل الحروف العبرية، ويتكرر الأمر ذاته في الأصحاحين الأولين. أما الأصحاح الثالث فنجد فيه 66 عددا، وأول 3 أعداد منه تبدأ بحرف الألف، والأعداد 3 التالية تبدأ بحرف الباء، والثلاثة التي تليها بحرف الجيم. وبهذا توجد ثلاثيات لكل حرف من الحروف العبرية 22 لتكون معا 66 عددا. وبوصولنا إلى الأصحاح الرابع نجد من جديد أن هناك 22 عددا بالطريقة نفسها في تمثيلها بالحروف العبرية بالترتيب، ومع أن الأصحاح الخامس يتألف من 22 عددا أيضا فإنه ليس مكتوبا بنظام شعري مثل ما شرحنا منذ قليل بطريقة نظام الأصحاحات الأربعة الأولى، فلا يبدأ كل سطر بترتيب الأبجدية العبرية. والمهم في الأمر أنهم كثيرا ما كانوا يكتبون قصائدهم بتلك الطريقة لتسهيل حفظها. وبالنظر أيضا إلى نظام كتابة السفر فيبدو بوضوح أنه أشبه بنشيد جنائزي، حيث كان إرميا يرثي أورشليم بعد سقوطها المدوي، وهناك عادة متبعة عند اليهود يقرأ فيها سفر مراثي إرميا كل عام في المجامع اليهودية في اليوم الرابع من الشهر التاسع بحسب التقويم العبري، وتهدف هذه العادة إلى تخليد ذكرى سقوط هيكل سليمان في سنة 586 قبل الميلاد على يد البابليين. والآن مستمعي الكرام، بعد أن عرفنا هذه الخلفية عن سفر مراثي إرميا والمقدمة السريعة إليه، فلنقرأ معا العدد الأول من الأصحاح الأول، وجاء فيه: كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب، كيف صارت كأرملة العظيمة في الأمم، السيدة في البلدان صارت تحت الجزية. يقول إرميا النبي إن المدينة باتت فارغة مهجورة وصارت تجلس الآن وحدها، فسكانها إما في عداد الأموات وإما مسبيون، وكان يلفها صمت يثير الدهشة بعد أن كانت في الماضي مدينة مزدهرة وجميلة، أما الآن فليست سوى أنقاض بائسة. بعد ذلك يتابع إرميا في العدد الثاني من الأصحاح الأول حيث يقول: تبكي في الليل بكاء ودموعها على خديها، ليس لها معز من كل محبيها، كل أصحابها غدروا بها صاروا لها أعداء. كانت أورشليم في السابق مثل أميرة، ونعرف تاريخيا أن هناك شعوبا كانت تدفع الجزية للملك سليمان، بينما اليوم صارت أورشليم تحت الجزية تدفع لآخرين من أجل حمايتها، غير أن تلك الأمم من مصر وغيرها لم تحمها، بل صارت الآن من بين أعدائها. ونتابع تأملاتنا في كلمات إرميا الحزينة في العددين 3 و 4 من الأصحاح الأول، وجاء فيهما: قد سبيت يهوذا من المذلة ومن كثرة العبودية، هي تسكن بين الأمم لا تجد راحة، قد أدركها كل طارديها بين الضيقات، طرق صهيون نائحة لعدم الآتين إلى العيد، كل أبوابها خربة، كهانتها يتنهدون، عذاراها مذللة وهي في مرارة. لابد أن ذلك مستمعي الكرام كان إحساسا غريبا ومريعا عندما ينظر المرء إلى أنقاض كانت يوما ما مدينة عظيمة ومزدهرة. هل يمكنك أن تتخيل يا صديقي أن تجلس في مكان مطل معروف في مدينتك حيث الحياة والنشاط والازدهار، وفجأة تجلس في المكان ذاته ولا ترى سوى أنقاض دون أي بشر يعيشون هناك؟ هل يمكن أن تتخيل مدينتك غير صالحة لسير السيارات على طرقها بعد أن كانت شوارعها عريضة وتعج بالسيارات؟ هل تستطيع تخيل أسواق المدينة ومصانعها مهجورة وخربة وبالكاد تصلح لعيش الحيوانات البرية؟ تخيل عزيزي المستمع، لا سمح الله، أن تنظر إلى مدينتك وهي تحتضر في صمت كئيب. كيف سيكون شعورك بعد أن تكون قد رأيت كل مظاهر الحياة تلك فيها، ثم يخيم الصمت والفراغ على نحو كئيب على أجواء المدينة، تاركا إياك مثقلا بهول المشهد المرير؟ لقد كان هذا هو ما شعر به النبي إرميا، الذي كان قد تربى في تلك المدينة وبدأ خدمته النبوية. لقد رأى الشوارع وهي مكتظة بالناس، وشاهد المتعبدين في الهيكل، كما رأى الحجاج وهم يتجمعون في الأعياد. أما الآن فصار كل شيء صامتا، وصارت أورشليم فارغة وأشبه بمدينة الأشباح، والمشهد يوحي بأن طرق أورشليم نائحة، لأنه لم يعد أحد يأتي ليحتفل بالعيد، وباتت أبوابها أماكن محزنة، لأنها كانت يوما حافلة بالداخلين والخارجين. أما اليوم فهي صامتة وخربة، بل ليست تلك البوابات موجودة أصلا، لأن المدينة باتت أنقاضا دون سور ولا بوابات بالمعنى الفعلي للكلمة. وبعد ذلك يقدم إرميا السبب من وراء كل ما جرى لأورشليم، وذلك في الأعداد من 5 إلى 8 من الأصحاح الأول، وجاء فيها: صار مضايقوها رأسا، نجح أعداؤها، لأن الرب قد أذلها لأجل كثرة ذنوبها. ذهب أولادها إلى السبي قدام العدو، وقد خرج من بنت صهيون كل بهائها. صارت رؤساؤها كأيائل لا تجد مرعا، فيسيرون بلا قوة أمام الطارد. قد ذكرت أورشليم في أيام مذلتها وتطوحها كل مشتهياتها التي كانت في أيام القدم، عند سقوط شعبها بيد العدو وليس من يساعدها. رأتها الأعداء، ضحكوا على هلاكها. قد أخطأت أورشليم خطية، من أجل ذلك صارت رجسة. كل مكرميها يحتقرونها لأنهم رأوا عورتها، وهي أيضا تتنهد وترجع إلى الوراء. إذن مستمعي الكرام، نرى هنا أن إرميا لا يلقي باللوم على الله العادل، لكن بعضنا يقعون في كثير من الأحيان في مثل هذا الخطأ، لا سيما حين تقع المصائب، حيث نظن أن الله المحب هو من سمح بوقوع ما حدث، ونتساءل عن جهل بشأن ذلك. أما إرميا فقد أدرك هنا أن اللوم يقع على الناس بسبب تعديهم، ولأنهم أخطأوا على نحو بشع أمام الله القدوس. وهكذا أعلن، وكان تصريحه عادلا، أن الأرض صارت رجسة بسبب خطايا الناس وتعدياتهم الصارخة أمام الرب. ونواصل تأمل المشهد الحافل بالرثاء في الأعداد من 9 إلى 11 من الأصحاح الأول، وجاء فيها: نجاستها في أذيالها، لم تذكر آخرتها، وقد انحطت انحطاطا عجيبا، ليس لها معزن. انظر يا رب إلى مذلتي، لأن العدو قد تعظم. بسط العدو يده على كل مشتهياتها، فإنها رأت الأمم دخلوا مقدسها الذين أمرت أن لا يدخلوا في جماعتك. كل شعبها يتنهدون يطلبون خبزا، دفعوا مشتهياتهم للأكل لأجل رد النفس. انظر يا رب وتطلع، لأني قد صرت محتقرة. من الواضح مستمعية أن النبي إرميا حزين جدا، لأن الوثنيين دخلوا الهيكل وصولا إلى قدس الأقداس ودمروا الهيكل، علما أنه لم يكن من حق الأمميين الغرباء عن جماعة الرب أن يدخلوا الأقداس، غير أنهم دخلوها وخربوها. أما شعب أورشليم فدخلوا في ضيقة مريرة، حيث صرفوا كل أموالهم وأعطوا كل ثرواتهم فقط ليتمكنوا من شراء قليل من الخبز. ونستمر في تأمل هذا الأصحاح في بداية سفر مراثي إرميا في الأعداد من 12 إلى 15 من الأصحاح الأول، ونقرأ فيها: أما إليكم يا جميع عابري الطريق؟ تطلعوا وانظروا إن كان حزن مثل حزني الذي صنع بي، الذي أذلني به الرب يوم حمو غضبه. من العلاء أرسل نارا إلى عظامي فسارت فيها، بسط شبكة لرجلي، ردني إلى الوراء، جعلني خريبة، اليوم كله مغمومة. شد نير ذنوبي بيده، ظفرت صعدت على عنقي. نزع قوتي، دفعني السيد إلى أيد لا أستطيع القيام منها. رذل السيد كل مقتدرية في وسطي، دعا علي جماعة لحطم شباني. داس السيد العذراء بنت يهوذا معصرة، على هذه أنا باكية. وهنا نرى الأسباب وراء رثاء إرميا النبي وبكائه جراء الدمار الذي لحق بأورشليم، وكان تحت ناظريه حيث دمرت المدينة وهلك جبابرتها، واغتصب الأعداء عذاراها وسحقوا شبابها وداسوا فتياتها. لذلك كان البكاء مشروعا ورد فعل طبيعي على قسوة المشاهد ومرارتها. ونتابع مستمعي الكرام استعراض المشهد في الأعداد من 16 إلى 18 من الأصحاح الأول، وجاء فيها: على هذه أنا باكية، عيني عيني تسكب مياها، لأنه قد ابتعد عني المعزي، راد نفسي. صار بني هالكين، لأنه قد تجبر العدو. بسطت صهيون يديها، لا معزي لها. أمر الرب على يعقوب أن يكون مضايقوه حواليه. صارت أورشليم نجسة بينهم. بار هو الرب، لأني قد عصيت أمره. اسمعوا يا جميع الشعوب وانظروا إلى حزني، عذاراي وشباني ذهبوا إلى السبي. وهنا مستمعية، يشبه إرميا النبي أورشليم بإنسان، ويجعلها تبكي بينما تعلن عدل الله وبره في دينونته التي أقامها عليها، لأن شعبها أخطأوا بتمردهم على الله القدوس. كما أن في هذا الأصحاح تأكيدا من إرميا أن الرب بار دائما في قضائه، رغم أن كثيرين من البشر يشككون في مثل هذا التصريح ويلمحون أن أحكام الله ليست عادلة تماما، ويسوقون أسبابا في إطار فهمهم المحدود إذا ما قورن بحكمة الله اللامتناهية. وأحد التصريحات التي يطلقها المشككون باستمرار هو السؤال: كيف يمكن أن يرسل إله المحبة البشر إلى الجحيم؟ ولا شك أننا سمعنا مثل هذا السؤال من قبل. والفكرة التي يريد المشككون أن يوصلوها هي أن الله ليس عادلا في حكمه وليس محبا أيضا. وفي إطار الإجابة عن هذا السؤال، من المفيد أن ننتقل إلى سفر رؤيا يوحنا ونقرأ فيه عن الزمن الذي يجلب الله العلي فيه دينونته على الأرض، حيث تسمع أصوات من على المذبح قائلة: نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء، حق وعادلة هي أحكامك. وفي مكان آخر، حين يفتح الرب ينابيع الماء على الأرض فتصير دما، تعلن أصوات أخرى في إطار ذلك المشهد قائلة: عادل أنت، لأنهم سفكوا دم قديسين وأنبياء فأعطيتهم دما ليشربوا، لأنهم مستحقون. إذن هنا شهادة عن استحقاق الأشرار للحكم الذي سيجلبه الرب على الأرض في ذلك الوقت. ودينونة الله العلي وقضاؤه هما أمر محتم، والدينونة ستكون على الأشرار، لا سيما الذين أصروا حتى اللحظة الأخيرة من حياتهم على رفض يسوع المسيح وموته وقيامته. ولنثق يا أحبائي بأن دينونة الله ستكون عادلة حتى لو تساءل المشككون أو اشتكى الناس من هذا، لكن لن يتمكن أحد من الوقوف أمام عدل الله العلي في القضاء، ولن يكون لهم أي مسوغ لتمردهم على الله وعصيان وصاياه. ولننتقل الآن إلى المقطع الأخير في هذا الأصحاح، حيث الأعداد من 19 إلى 22، وجاء فيها: ناديت محبية، هم خدعوني، كهنتي وشيوخي في المدينة ماتوا، إذ طلبوا لذواتهم طعاما ليردوا أنفسهم. انظر يا رب، فإني في ضيق، أحشائي غلت، ارتد قلبي في باطني، لأني قد عصيت متمردة. في الخارج يثكل السيف، وفي البيت مثل الموت، سمعوا أني تنهت، لا معزي لي، كل أعدائي سمعوا ببليتي، فرحوا لأنك فعلت. تأتي باليوم الذي ناديت به فيصيرون مثلي، ليأتي كل شرهم أمامك، وافعل بهم كما فعلت بي من أجل كل ذنوبي، لأن تناهداتي كثيرة وقلبي مخشي عليه. ويختم إرميا المشهد بالكلام عن أن شعب أورشليم ماتوا من الجوع بينما كانوا يبحثون عن الطعام ولم يتمكنوا من تجديد أنفسهم. وهكذا كانت أورشليم ومعها إرميا النبي في حال يرثى لها، وليس من يعزي إرميا حتى هذه المرحلة من مراثيه.
في حلقة اليوم من برنامجنا استعرض القس تشك مقدمة إلى سفر مراثي إرميا، وتناول الحزن الذي اكتنف كيان النبي جراء ما حدث لأورشليم. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتناول القس تشك مزيدا من رثاء إرميا لأورشليم التي تعرضت للهلاك والبؤس.
نصلي لأجلك أيها المستمع العزيز أن يشفي الرب القدوس كل ذكريات الماضي التي تسبب لك الحزن والإحباط، فالله هو الرب شافينا. ونصلي أيضا أن يمنحك الرب انتصارا تلو الآخر على الخطية والشيطان، لتسلك بقداسة تملأ روحك ببركات الرب باتساع ورفعة، رافضا العالم وما يفرضه من طرق وقوانين لا تمجد الله المبارك. ونصلي أخيرا أن تفرح بإله خلاصك، لأن فرح الرب هو قوتنا. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
للجالس على العرش وللحمل، للجالس على العرش وللحمل، البركة والكرامة والمجد والسلطان، البركة والكرامة والمجد والسلطان، البركة والكرامة والمجد والسلطان، البركة والكرامة والمجد والسلطان للأبد.
للأبد.
وهي بإرادتك كائنة وخلقات لأنك خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقات لأنك خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقات لأنك خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقات واشتريتنا لله بدمك كل شعب وأمة ولسان
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.